بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العشرون من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء رضي الله عنه. وقد ختم الشيخ كتابه بقوله الخلاصة، وصفوة القول أننا رأينا في المقدمة حرص الأئمة على أخذ علومهم من السنة النبوية، ثم بناء فقههم واجتهاداتهم عليها، وحضهم الناس على طلب الحديث الشريف وابتعادهم عن الرأي، وأن العصمة من الفتن في الدين بالاستظلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة من المهالك. ثم رأينا في السبب الأول، وهو متى يصلح الحديث الشريف للعمل به، أن هناك نقاطا أربعة لا بد من ملاحظتها، وهي الاختلاف في بعض شروط صحة الحديث، وأن الأئمة قد اختلفوا في بعض شروط الصحة فنشأ عن ذلك بعض اختلافات فقهية. ب: وهل يشترط في الحديث ليعمل به أن يكون صحيحا؟ ورأينا في الجواب أن عددا من الأئمة الفقهاء والمحدثين لا يشترطون ذلك، بل سوغوا العمل بالحديث الضعيف شريطة ألا يكون في الباب غيره، وقدموا العمل به على العمل بالقياس، واعتمد بعضهم الحديث الضعيف للترجيح بين معنيين محتملين على التساوي في نص ما، ولا مرجح بينهما إلا هذا الحديث الضعيف. ومن هنا ينشأ بعض الاختلاف أيضا بين من يعتمد الحديث الضعيف وبين من لا يعتمده. جيم: وضرورة التثبت من اللفظ النبوي للحديث الرواية باللفظ أو المعنى. ورأينا هنا مثالا تطبيقيا لذلك، هو الاختلاف بين الرواة في رواية كلمة واحدة وما فاتكم فأتموا، أو وما فاتكم فاقضوا. ولذلك اشترط الإمام أبو حنيفة في من يريد الرواية بالمعنى أن يكون فقيها، إلى جانب ما اشترط غيره فيه أن يكون عالما باللغة العربية. دال: إثبات ضبط الحديث الشريف من حيث العربية. ورأينا فيه مثالا له أثره في اختلاف الأئمة الفقهاء في حل أكل الجنين الذي خرج حيا من شاة ذكيت ذكاة شرعية، وعدم حل أكله. وقد نشأ هذا الاختلاف عن عدة أمور، منها: هل لفظ الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاء في الموضعين، أو بنصبهما، أو برفع ذكاة الأولى ونصب الثانية. وفي ختام الحديث عن هذا السبب الأول عرضت لشبهتين تعترضانه هما إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثانيا: صحة الحديث كافية للعمل به، وبينت باستيفاء أن الأئمة أرادوا من قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح وكان صالحا للعمل به، ولم تعترضه أمور وأمور، وأن المخاطب بهذا القول هو الأئمة أمثالهم، وأن نفرا من العلماء السابقين حاولوا فوقعوا في الغلط أو اضطراب أو اضطرب تطبيقهم للحكم، وفي هذا عبرة ودرس لنا. كما بينت غلط زعم القائل صحة الحديث كافية للعمل به، وأن مآل هذه الكلمة إلى الكلمة السابقة والجواب عن تلك جواب عن هذه. ثم عرضت لقول بعضهم إننا مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه من الناس، وأجبت عن هذا بأن الأئمة كانوا في اجتهادهم أو اجتهاداتهم متبعين له عليه الصلاة والسلام حريصين على ذلك. وبينت خطر التنقل في المسائل من مذهب إلى مذهب بحجة وضوح الدليل عند صاحب هذا المذهب في هذه المسألة، وليس هذا المتنقل أهلا للترجيح بين أدلة الأئمة. ثم تبين لنا في الكلام عن السبب الثاني، وهو اختلاف الأئمة في فهم الحديث الشريف، أن هذا الاختلاف ينشأ عن أمرين: تفاوتهم في مداركهم العقلية فطرة وكسبا، وذكرت الأدلة والأمثلة على ذلك كقصة الإمام أبي حنيفة مع الأعمش ومحمد بن الحسن مع عيسى بن أبان، ومذاكرة الإمام أحمد مع الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. ثم نبهت إلى أمر له أهميته وخطره، وهو أن الفقه إنما هو الدين لأنه الفهم والتفسير، والشرح للكتاب والسنة ونفيه عن الدين إبطال لهذا كله وإبقاء للكتاب والسنة نصوصا مجردة. وخلصت إلى التنبيه إلى خطأ من يقدم فهمه إلى الناس باسم فقه السنة والكتاب أو فقه السنة مجردا عن اعتبار فقه الأئمة السابقين، ففقه أبي حنيفة عند هؤلاء منسوب إلى أبي حنيفة لا إلى الكتاب والسنة، وأما فهمهم فمنسوب إلى الكتاب والسنة. وعن الحديث وعند الحديث عن السبب الثالث، وهو اختلافهم في الجمع بين المتعارض من السنة ظاهرا، رأينا مراحل الجمع بين المتعارضين وهي الجمع بينهما، فإن لم يمكن فدعوى النسخ، فإن لم تمكن فالترجيح بينهما. ورأينا أن دعوى النسخ ليست بالأمر الاعتباطي، بل له أصوله ومعرفاته وأنه أمر شاق ليس بالهين، كما رأينا صعوبة الجمع بين المتعارضين وأنه يتطلب فهما ثاقبا واطلاعا واسعا، وأن وجوه الجمع بين متعارضين كثيرة جدا، أوصلها الحافظ العراقي إلى 110 وجوه، وأشار إلى أن ثمة غيره. وشهدنا عدة حقائق في الحديث عن السبب الرابع، وهو اختلافهم بسبب تفاوتهم في سعة الاطلاع على السنة. الحقيقة الأولى أن الأئمة كانوا على اطلاع واسع على السنة، ومع ذلك لا يحيط الواحد منهم بالسنة جميعها. الحقيقة الثانية، وقفت بشيء من التفصيل عند بيان سعة اطلاع الإمام أبي حنيفة على السنة، وذكرت نصوصا وقصصا مختلفة دالة على ذلك، وأنه إنما كان قليل الرواية للحديث على الناس، في حين أنه كان كثير التحمل والحفظ لها والاطلاع عليها. الحقيقة الثالثة، رجوع بعض الأئمة عن أقوال لهم وفتاوى صدرت عنهم إلى ما حدثوا به مما يخالف ما صدر عنهم، وأن ذلك قد فاتهم الاطلاع عليه. ثم عرضت لسؤال يرد على تأخير هذا السبب إلى آخر الأسباب، وأجبت عنه أن تأخيره هو الحق الطبعي المنطقي له. ثم ذكرت 3 شبه تتوجه إلى هذا السبب وأجبت عنها، وهي: أولا، قد فات الأئمة بعض السنة، وهذا يجعلهم في عرضة لأن يكون فاتهم شيء آخر في هذه المسألة والمسألة الأخرى، فلننظر الدليل نحن لنطمئن أكثر. وأجبت بأن أصحاب كل إمام قد استدركوا هذا وبينوا، وبأنه من الخطأ في أصول العلم وحكم العقل أن نسحب حكم النادر على الكل. زعم بعضهم أن كتب السنة اليوم ميسورة أكثر من قبل، فمن الممكن أن نبني منها مذهبا فقهيا جديدا أو مستفادا من المذاهب الموجودة بأن نأخذ بالأقوى دليلا بناء على كتب السنة المتوافرة. وجواب ذلك أن عدد أحاديث أوسع الكتب الحديثية الموجودة أقل من عدد الأحاديث المنقول عن الأئمة أنهم اطلعوا عليها أو أودعوها في كتبهم، هذا إلى جانب افتقار أحاديث كثيرة في هذا الكتاب إلى النظر في أسانيدها، مع أن كتبها غير ميسورة للنظر فيها ثم الاستفادة منها، وأن توفر الأحاديث ليس هو الأصل الأول والأخير في هذا المضمار، فهناك أسباب الاختلاف الأخرى التي ذكرتها والتي لم أذكرها، وأن المجتهد لا يعوزه الاطلاع على السنة فقط، بل هناك شروط أخرى كثيرة يجب أن تتوافر فيه إلى جانب العمل الصالح والعبادة والتقوى، وذكرت أدلة هذا من السنة النبوية. يستشكل بعضهم وجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة في كتب الفقه المتداولة ويظن أنها أدلة إمام المذهب، فكيف تسلم له الإمامة وهو بهذه المثابة، ويظن أنها هي أدلة هذا الحكم، فإذا ضعفت ضعف حكمها كذلك. وأجبت عن هذا ببيان عدة ملاحظات عامة. أولا، أن الأحاديث المذكورة في كتب الفقه منها ما هو دليل إمام المذهب ومنها ما هو من استدلال المؤلف نفسه. ثانيا، أن تضعيف هذه الأحاديث إنما هو بناء على النظر في أسانيد المحدثين المخرجين لها، لا النظر في أسانيد إمام المذهب، فلأئمة المجتهدين أسانيدهم الخاصة بهم. وذكرت مثالا على ذلك هو حديث ادرأوا الحدود بالشبهات. قد يذكر الفقيه هذا الحديث دليلا للحكم ويكون الحديث ضعيفا، لكن له مؤيدات وشواهد قوية، وإنما اختاره الفقيه لصراحته في الدلالة على المراد. وذكرت ذلك لذلك مثالين، حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وصلاة النهار عجماء. وقد يكون الحديث ضعيفا وليس له ما يقويه، لكن يكون استدلال الإمام به بمقتضى اختياره العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد غيره في المسألة، وتقديمه حينئذ العمل به على العمل بمقتضى القياس، والله أعلم. وهنا تم ما يسر الله تعالى عرضه وتلخيصه، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الرشاد والسداد، ويعظم لي به الأجر والثواب بفضله ومنه، إنه ولي كل نعمة ولي كل خير ونعمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتبه محمد عوّر. إذن رأينا أن الشيخ بعد أن انتهى من كتابه أخذ يبين لنا أن الأئمة الأجلة الأعلام كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد إنما أخذوا علومهم جميعا من كتب السنة النبوية، وبنوا هذا الفقه العظيم وهذه الاجتهادات على كثرة اطلاعهم لهذه السنة، بل حضوا وعلموا وحفظوا الناس جميعا الحديث الشريف وأمروهم باتباعه، وأبعدوهم عن الرأي فلا رأي في الدين. ولذلك من أراد أن يكون معصوما في دينه محفوظا مكلوءا عند الله عز وجل، فعليه أن يستظل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة من كل المهالك. ثم بعد ذلك هذا الأمر انفتح أمامنا باب آخر، وهو متى يصلح الحديث للاحتجاج به. طبعا هنالك خلافات كثيرة، وقد وجدنا أن ما اطلع عليه العلماء من الحديث أكثر من الحديث الميسور، فإن الأمة أصابها نكبات كثيرة جدا، وهذه الأمور التي أصابتها إنما اضطرب ذلك في اختلافات فقهية كثيرة. وهذا الأمر هل يشترط بعد ذلك أن يكون الحديث الذي نعمل به قد كتب عليه أو حكم عليه بأنه صحيح؟ كثير من العلماء لا يشترطون ذلك، بل يشترطون البعد عن الرأي ولو أخذوا بالحديث الضعيف. فالحديث الضعيف قد وصل إلينا بهذا الشكل، لا ندري كيف وصل الأمر إلى الأئمة. والأولى العمل بالحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكثير من أن نرجع إلى رأينا وإلى قياسنا. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حكم رأينا، وشتان بين حكم رأينا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا أن بعض الأحاديث ربما أدت إلى خلاف عندما نقلت في المعنى. كل منا يدري هذا المثال الذي كررناه أكثر من مرة، أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم من الصلاة فصل، وما فاتكم فأتموا. جاءت الرواية: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فأتموا. وهنا اختلف الفقهاء في كل من ممن صحح رواية من الروايتين. فالإمام أبو حنيفة اعتمد فقضوا، أي فقضوا الركعة التي فاتتكم أو الركعتين، فمن فاتته الركعة الأولى أو الأولى والثانية فعليه قضاء الأولى والثانية. وعند الإمام الشافعي مثلا فأتموا، فإن الإنسان يعد صلاة نفسه، وآخر ركعة أو الركعتين التي لم يأتي بهما مع الإمام هي ثالثة ورابعة. ويترتب على هذا اختلاف كبير، هل نقرأ التوجه في الركعة التي فاتتنا إذا كانت أولى؟ نعم. وإذا كانت غير ذلك لا. هل نقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا؟ هل نجهر بها أم لا نجهر بها؟ كل ذلك أدى إلى خلاف كبير. كذلك وجدنا الأمر عندما اختلفوا في مسألة اللغة العربية. فالإمام أبو حنيفة مثلا في ضبط كلمة زكاة الجنين زكاة أمه، أو يقال زكاة الجنين زكاة أمه، أو يقال زكاة الجنين زكاة أمه، على خلاف في مفهوم اللغة العربية هنا. وهل يجب علينا عندما نقول هل نكتفي بزكاة الأم فنأكل الجنين ولو كان ميتا، أم لا بد من زكاته فتكون زكاة أمه كزكاته، يعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى؟ إن هذا الخلاف أدى إلى خلاف ما بين الفقهاء. كذلك عرج الشيخ على قول الناس: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم نعم، قالها الأئمة جميعا، ولكن من الذي يدري ويصحح هذا الحديث؟ فصحة الحديث وبعد ذلك وعدم نسخه وسبب للعمل به، لكن الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى إنما اطلعوا على حديث لم نطلع عليها. وبعض الناس ربما أخذ فقط، وكأنه يقول عندما يقول الإمام أبو حنيفة يقول هذا فقه الإمام أبي حنيفة وهذا فقه الكتاب والسنة، هذا خطأ. الأئمة أخذوا فقه الكتاب والسنة، ونحن ليس عندنا من العلم ما نصل به إلى فقه الكتاب والسنة إلا القليل. نعم، فلذلك لماذا ننسب علمنا إلى الكتاب والسنة وننسب فقه أبي حنيفة إلى أبي حنيفة، وفقه الشافعي إلى الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى. إن من أراد أن يتنقل ما بين المذاهب ينبغي أن يكون له دليل مرجح ما بين المسألة والأخرى، فإذا لم يكن له لم يكن أهلا فكيف ينتقل؟ عند ذلك لن يستفيد أي شيء على الإطلاق. إن الفهم لكل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف في المدارك العقلية، ربما بعضنا يمر على الحديث فلا يفقه منه شيئا، ولقد رأينا ما وصل إليه الإمام الشافعي عندما زار الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وعندما أوى إلى فراشه وتذكر حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، أخذ بهذا الحديث يستنبط أكثر من 40 حكما فقهيا. هؤلاء عندهم أدرك أفنوا ليلهم ونهارهم في فهم الحديث الشريف، وذكر الشيخ عدة قصص في ذلك. فالمهم مسألة، هذه المسألة لها أهميتها ولها خطرها. فالفقه إنما هو الدين، لأنه الفهم، لأنه التفسير لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبطال الفقه إبطال للدين، إبطال للاستنباطات المستفهمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري من هؤلاء الذين يدعون اليوم بأنهم من السلف وهم بعيدون كل البعد عن السلف، فتحوا بعض الكتب، حفظوا بعض الأحاديث، ربما بعضهم لا يصل حفظه إلى 10 أحاديث، تأخذ برأيه وتترك من حفظ الآلاف المؤلفة بل مئات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعوا ما بين المتعارض، وبعد ذلك قاموا بعملية الناسخ والمنسوخ، وكانت لهم أصول ومعارف. هذه إنما استطاعوا أن يجمعوا بين المتعارض ما بين الأحاديث، وخرجوا منها بشكل جيد جدا. وقد ضرب الفقهاء ضرب الأصوليون مثالا لذلك: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. وقد رأينا متى يكون خير الشهود ومتى يكون شر الشهود. نعم، حقائق لا بد منها. إن الأئمة اختلفوا بسبب تفاوتهم في سعة اطلاعهم على الحديث النبوي وعلى اللغة العربية وعلى فعل الناس كفعل أهل المدينة المنورة عند الإمام مالك والعمل بها. إذا هذا الاطلاع الواسع، هذا يدلنا على أن الإمام وإن كان كالإمام أبي حنيفة قليل الرواية لكنه كان كثير التحمل، فلقد رأينا أنه تحمل من الحديث والعلم عن أكثر من 4000 عالم من التابعين. سبحان الله، هذا الإنسان لو أخذ من كل إنسان مسألة أو مسألتين لغدا عند ذلك من أعظم الناس. فتصور أنهم كانوا يرحلون للعلم ويطلبون العلم من معينه. هذا الأمر الذي نقول فيه بعض الناس ربما يتهمهم إنهم فاتهم شيء من السنة. من قال الشيخ وبين لنا أنه لو قال إن أحد الأئمة حاز على السنة كلها فسق، وإذا قلنا إن الأئمة جميعا لم يحوزوا على السنة عند ذلك يكون أيضا قد فسق وتبين. هذه الكتب الميسورة بين أيدينا لا نستطيع أن نبني عليها حكما وأن نخالط، لأن هذه شيء يسير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى بحث كبير في أسانيدها وفي متونها وفيما أودعت هذه الكتب حتى نستطيع أن نستفيد منها. ولكن نرى فيها من الأحاديث ونرى فيها من الصحاح ما يوافق قول الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المجتهد ليس فقط مطلعا على الكتاب والسنة، ولكن تتوافر فيه علوم كثيرة. هنا الشيطان قد يتفق مع هذا الأمر، لكن يحتاج فوق ذلك إلى عمل صالح، إلى عبادة، إلى تقوى، إلى مثال يحتذى به. لذلك كان الإمام أبو حنيفة ومن سار على دربه كان ينظر حتى في الحديث هل عمل به صاحبه أم لا، لماذا لم يعمل به. إذن هنالك سبب من الأسباب، فأخذ يبحث عن هذه الأسباب. إذا وجدت بعض الأحاديث التي استدل بها بعض التلاميذ وبعض الناس في كتبهم، فلا يعني هذا أن هذه الأحاديث هي التي استند إليها الإمام. فالإمام لم يكتب، يعني أغلب الكتب، أغلب الأئمة عدا الإمام الشافعي هو الوحيد الذي كتب مذهبه بيده، ولكن اطلاعه كان أكثر مما كتب بكثير. وهذه الأحاديث إنما منها الصحيح التي نجدها اليوم ومنها غير ذلك. فلا يقولن أحد هذه الأحاديث التي بنى عليها الإمام مذهبه، بل نقول هذه الأحاديث التي حصل عليها المؤلف في هذا المذهب، فجاء بأحاديث إنما قوى بها كتابه على مذهب إمامه، وليست هي الأحاديث التي أثبت الإمام مثلا أبو حنيفة أو غيره هذا الأمر في استنباطاته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا كيف أن مثال إدراء الحدود بالشبهات أنه إن كان الحديث ليس قويا، لكن عندما نرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز عندما قال له لعلك قبل، لعلك فاخذت، لعلك لامست، إلى غير ذلك، فكان سببا عظيما في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يبعده عن الحد. بينما نرى لمن مثلا أضاع مالا لعله عندك وديعة، لم يقل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كلفه به. وهنا علم الحكام كيف لا يتسرعوا في الحدود، فإن الخطأ في ذلك خطأ لا يمكن إصلاحه. أما الخطأ في الأموال فأمر يسير، هل تستطيع أن تعيد يدا قطعت أو روحا زهقت بسبب حد من الحدود؟ طبعا لا نستطيع ذلك. وأخيرا نختم كلامنا بأن الاستدلال بالحديث الضعيف نقول هو أفضل ما جاء في هذا الباب، نقدم ذلك على الرأي أو على القياس ما دام موافقا لمنهج الكتاب والسنة النبوية. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا سبيل الرشاد، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، هنالك بعض الأشياء يعني ربما تكلمت فيها مجلة المجمع الفقهي ولهم آراء في هذا الأمر، سنفرد لذلك درسا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.